الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الاخوه المكرمون فنحن اولئك مع المشهد الحادي عشر من سوره يوسف كنا قد تركناكم وقد اوصى يعقوب عليه السلام بنيه كما يقول الله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون الرجل المكلوم الحزين الاسيف هو الذي يوصي ابناءه ولاحظنا ان يوسف ذكر في هذه الآية وهذا يدل على ان يعقوب عليه السلام يعتقد ان يوسف حي لذلك قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه لماذا وقلنا لكم انه اولا نبي ثانيا ان يوسف عندما كان صغيرا هو الذي قص رؤياه على ابيه وهو الذي نصحه بعد حكاية الرؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا اذا فهو يعلم ان يوسف سيمكن له في الارض وان هؤلاء جميعا الاحد عشر كوكبا بما فيهم يعقوب وام يوسف جميعا سيسجدون كما هو في شريعتهم سيسجدون ليوسف ليست عبادة ولكنها كانت تحية هو يعلم ذلك جيدا لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بأنه لم يتيقن أين يوسف وما هو مصيره وإلا لو كان متيقنا لما حدث هذا الضلع والحزمان والبكاء وهذا الصبر وإلا لماذا يصبر ولماذا يضرب به المثل في الصبر فصبر جميل إذن فالله سبحانه وتعالى لم يقنع يعقوب على مكان يوسف عليه السلام وعلى مصيره ولكنه بحسه الإيماني وبارتباطه وتعلقه بالله لأنه يعلم كما يقول لأبنائه دائما وأعلم من الله ما لا تعلمون فأنا أعلم في دين الله وأعلم أشياء لا تعلمونها أي أن الله سبحانه وتعالى له مفاتيح الغيب والله سبحانه وتعالى سيفرج هذه الكربة فهو يعلم ذلك لكنه لا يعلم يقينا ولذلك اختبره الله وابتلاه بهذا الموضوع هنا يبتذل السياق ويختزل في ان اخوة يوسف يدخلون عليه مرة اخرى هي المرة الثالثة وهذا هو المشهد الذي سنتكلم فيه و
ويبدأ بقول الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله يجزي المتصدقين. إنه من يتقي الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا سنكتفي بهذا المقدار من هذا المشهد ونحيل دخول يوسف ونتكلم عن قضية إخوة يوسف لما يدخلون مصر إن شاء الله في الجمعة القادمة. نبدأ بهذا السياق. جاء إخوة يوسف منكسرين هذه المرة، خطابهم يختلف عن خطابهم السابق. هذه المرة انظر إلى هذه الكلمات التي تعبر عن الانكسار وعن حالة الجوع والحرمان، وهذه الحالة الشديدة بلغ بهم الهم والغم مبلغا. انظر: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا أيها العزيز، يا أيها الممتنع، يا أيها الوزير، أيها الممكن المتحكم في أهل مصر وفي أقوات الناس، مسنا وأهلنا الضر. مسنا وأهلنا الضر، أصابنا ضر من الجوع ومن نقص الغذاء ونقص المعن عندنا، وضر آخر وهو حرماننا من إخواننا الذين أخذوا منا. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. انظر، هم جاءوا ببضاعة رديئة. مزجاة هي البضاعة التي تدفع لكي يقبلها أي إنسان لأنها رديئة. هم يقولون عن حقيقتهم: نحن ليس عندنا ما يكفينا من الشراء. الذي تراه هو عبارة عن بضاعة زاهدة لا يستطيع أحد أن يشتري منها أو بها أو نقايض بها، فهذه مسائل رديئة فلن نستطيع. ولذلك قالوا، هم يقدمون لماذا؟ حتى يتصدق عليهم. وفي ذلك قال الفقهاء: يجوز للرجل إذا بلغ به الجوع من حالة مثل هذه الحالات يجوز أن يعبر عن نفسه، وليس هذا من الشكوى التي هي التسول وتكفف الناس، لأنك يجب عليك أن تحافظ على نفسك. وهنا من الجائز لك ان بل احيانا من الواجب عليك ان تلجأ وتقول اني جائع فاطعموني. في هذه الحالة هم قالوا ذلك: مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة حلت بنا المصائب واصابنا جوع وقحط وهم وغم، يعني اشياء مادية ومعنوية، ضرر مادي وضرر معنوي. ضرر مادي في الجوع وحرمنا من اخوانا اشقانا واخواننا، اخونا الذي اخذ منا واخونا الاخر الذي تخلف عنا، ولنا اخ ابونا ايضا هو متحرك شوقا، وهذا الذي تاه والقيناه في الجب ولكنهم لا يصلحون عن ذلك. هم يعلمون ان المسألة معقدة والمصائب متراكمة على يعقوب عليه السلام وهم سبب كل هذه المصائب. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، يعني اعطنا كيلا كاملا، لا بهذا الكيل البسيط لاننا لا لسنا عندنا نقود كافية، فأوفي لنا الكيل، اعطنا كيلا كافيا، وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. انظر الى قولهم تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين، لم يقولوا له ان الله يجزيك على تصدقك. لماذا لم يقولوا ذلك؟ لم يقولوا ذلك لانه هم يظنون انه على غير دينهم، فهم يدعون دعاء عاما ان الله يجزي المتصدقين، فهم يظنون انه حاكم لا يحكم بشرع الله وهم على شريعة يعقوب، فإذا لا لم يقول له إن الله يجزيك على تصدقك، ولكنهم قالوا إن الله يجزي المتصدقين. مسألة مبهمة، وقال العلماء وزادوا فيها وذهبوا مذاهب، وهي من استنبطوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني ممكن الإنسان يوري بعض الألفاظ الحمالة حتى يبتعد عن الكذب بقدر الاستطاعة. ينبغي على الإنسان أن يبتعد، وهذه لا شروط، ليس تأتي على أخ لك وتفعل معه هذه المعاريض، يعني هذا لا ينفع بيننا، نسأل بعض. فينبغي أن تجيبني على ما أسألك عليه، لأن الأصل في المسلمين الثقة ما بينهم. أسألك عن شيء تجيب عليه، لا تأخذ هذه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، تأخذها وتطبقها على المسلمين عامة، يعني هذه للضرورات وهذه لأشياء خاصة، ولما مع الكفار، مع من حتى الكفار لا تؤخذ على علاتها، على ينبغي الصدق في كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق إلا في الحروب وفي مواطن الاضطرار، هذه لها فقهها الخاص، أي لا تؤخذ هكذا الإنسان يقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وحياته كلها معاريض، لا تعرف له صدقا ولا تعرف له حالة أصلا. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين وكان صادقا دائما، واستثنى حالات معينة وهي حالات الحروب، وقال الحرب خدعة، هذه لا فقهها، وحالات إنسان مضطر، إنسان مع تم التحقيق معه من قبل جهاز ظالم او ضابط غشوم او غير ذلك من الذي تعرفونه، في هذه الحالة يجوز. فهنا ان الله يجزي المتصدقين. هنا يوسف عليه السلام قال المفسرون، كثير منهم قالوا ان يوسف لم يستطع ان يملك نفسه بعد كل ما رأى أن الأمر قد زاد وبلغ بهم هذا، أنهم وصل بهم الأمر، أو قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني وصل الأمر بإخوته وبأبيهم هذه المصائب، فرق لهم، قالوا رق لهم، ولذلك أفصح عن نفسه، ولكنه ليس بهذه، قال يريد ان يسرع ولكن ينتزع منهم الاعتراف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنه نزع تاجه وكشف وكانت له شامة أو أي شيء. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هو ردهم إلى الماضي السحيق، ردهم إلى مؤامرتهم الأولى، وكأنه يجيب عليهم أن هذا الضر وهذه المسألة التي حلت بكم هي بدايتها يوم أن تآمرتم على أخيكم وألقيتموه في الجب في البئر. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وكأنك ولا يريد منهم جوابا ولكنه يذكرهم حتى يعرفوا حقيقة من الذي يتحدث معهم، لأن هذا سر لم يطلع عليه أحد إلا هم. قال بعض المفسرين إن يوسف رق لهم ولذلك قال لهم ذلك، قال لهم هذه الكلمة فق لحالهم، ولذلك قال هل علمتم ما فعلتم، ثم جمعوا كل الخيوط وهم كانوا يشكون في منظره وشكله وهيئته وطريقة تصرفه. قالوا أئنك لأنت يوسف، أي أنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف، يستفسرون استفسار أو استفهام العارف وليس استفهام المتشكك، لكنه أسرع ليقطع عليهم ذلك
وهم يضبط كل ما شوية عن الصفونة المتشكك يوقيش إلا شوية. قالوا أئنك لأنت، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال هو رق لكم، لكن الإنسان ممكن أن يسأل نفسه هل يصل بيوسف أن يمتحنهم وينتقم منهم؟ إذا كان يوسف ينتقم منهم على ذلك بهذا القول، أو يختبرهم أو يؤدبهم، إذا كان يؤدبهم هم أو يعلمهم، طب وما ذنب أبيه وهو الذي يبكي وابيضت عينه من الحزن فهو كظيم من أجل يوسف؟ وهل من البر أن تترك أباك هكذا؟ إذا الحل الذي يتناسب مع السياق ومع جلال هذه العائلة وهذه الأسرة هو جلال النبوة، أن يوسف جاءه الوحي بأن يفصح لإخوته عن نفسه في هذا الوقت، لا مسألة رقة ولا غير رقة، هو يرق عليه من الأول، هو اختبار له أيضا، لأنه لا يستطيع أن يروح بنفسه وباسمه، ولا يستطيع أن يضر أباه، لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى له. وإذا لو كان الأمر بيده في أول الأمر كان تكلم معهم ووبخهم قليلا ثم بعد ذلك أرسل إلى أبيه، لكن الأمر كله ابتلاء من الله تعالى ليوسف ولأبيه ولهذه الأسرة جميعا. ولذلك لما حان وقت الإفصاح وانتهاء المشهد ولا بد من هؤلاء أن يكونوا قد تعلموا جيدا، ونكون نحن أيضا قد تعلمنا من هذا الدرس، فإذا به يقول لهم بترتيب منظم، يقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عندما كنتم صغارا أعماكم الحقد على أخيكم فتآمرتم عليه فألقيتموه في الجب. انظر حتى يقول لهم إذ أنتم جاهلون، هو يقول لهم كأنه يبين لهم أن طيش الشباب وهذا الصغر السن هو الذي دفعكم إلى هذا، حتى يجد لكم مبرر، إنه يشفع، هو كريم حتى في سؤاله وحتى في توبيخه وملامته لهم.
عينك لا انت يوسف. قال انا يوسف. ثم جاء باخيه الذي هو عنده صاحب قضية الصواع ثم قال لهم انا يوسف وهذا اخي. ثم ظهر اخوه وقد لبس حلة الملوك وظهر في احسن الثياب وهو ابنه. فهو من هو؟ اخو الرجل الثاني في البلد وهو الوزير الاول. قال وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي. انظر يوسف لم يقل هذه فضلك وأنتم بحقدكم فعلتم ذلك وأنا بشطارتي وبكفاءتي وبعقلي استطعت أن أجتاز كل هذه الاختبارات وهذه الابتلاءات فصرت وزيرا في هذه الدولة. ولكنه انظر يصرف كل الامور الى الله تعالى. انظر قد من الله علينا هو من الله تعالى نعمة من الله علي وعلى اخي. انه من يتقي ويصبر. هو يضع قانونا ليس ليوسف فقط ولكن هذا القانون لنا جميعا للأمة كلها لأهل الدين جميعا لأهل الإسلام جميعا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويصبر على هذا البلاء ويصبر حتى على بلاء السراء لأن السراء لها بلاء أيضا. فيوسف كان في سرائه وكان مبتلى أيضا. لأنك إذا صرت راعيا للناس فانك تبتلى ايضا. ربما تعطي هذا على حساب هذا وتكيل هذا بمكيال وهذا بمكيال اخر وتحابي ذلك وانت الممكن وفي يدك الاموال وفي يدك كل شيء. هذه فتنة في حد ذاتها. وفتنته عندما كان في بيت العزيز وامرأة العزيز هذه كلها فتنة سراء ايضا. فالانسان يخشى الله سبحانه وتعالى وليست الخشية فقط. خشية يصحبها صبر والصبر هو التحمل. تحمل ذلك وعدم الضجر وعدم السخط. لماذا يا رب انا دائما الوحيد في الكون هذا الذي ابتلى؟ لماذا مات ابي؟ لماذا مات ابني؟ لماذا افقد؟ لماذا دائما اهل الاسلام في هذا الضنك؟ لماذا هؤلاء الامريكان مسلطين علينا؟ لماذا هذا وذاك؟ لماذا اهل الكفر دائما ينتصرون علينا؟ لماذا لا نجد مع كل مذبحة لا جواب سوى العويل الا في عالم الاسلام؟ لماذا ولماذا يصل لماذا هذه احيانا لدرجة عدم القضاء والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والسخط على احكام الله. هذا هو الصبر. الصبر هو الاحتساب ان تحترسب والا تشكو هذا الرب الذي يبتليك. فاذا صبرت وخشيت انظر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الذي يحسن في صبره والذي يحسن في خشيته والذي يحسن في الامتحان يحسن فيه بلا شكوى وبلا ضجر ولا بلا اي شيء من هذه الذي ترونها في حياتنا. الذي يحسن في ذلك فان الله لا يضيع اجر المحسنين اي اجر هؤلاء الصابرين اي انهم نجحوا. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع اجرهم في الدنيا ولا في الاخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.